وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العنوان الذي كنا نتكلم عنه التلازم بين الحل والصحة. إذا فرض أن معاملة حكم عليها بالحل، هل يلزم من ذلك الحكم عليها بالصحة وترتب الأثار عليها؟ في هذا المجال ذكرنا، قلنا مرة يكون فساد المعاملة ليس مسببا عن حرمتها، وإنما الفساد هو ثابت لسبب والحرمة ثابتة لسبب آخر، كما مثلنا بمن بالربا، المعاملة الربوية، فإن فسادها ناشئ من زيادة أحد العوضين على الآخر، هذا هو منشأ الفساد. فعلى هذا الأساس إذا كان الشخص جاهلا بكون هذه المعاملة ربوية فحينئذ الحرمة ترتفع بسبب الجهالة، ولكن الفساد يبقى على حاله إذ زيادة موجودة لأحد العوضين على الآخر. هذا هنا، يعني إذا كان الفساد ناشئا لم ينشأ من الحرمة فتلازم ما موجود، وإنما الكلام في الحالة الثانية، وهي ما إذا كان الفساد ناشئا من الحرمة. كبيع كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، بناء على أنه فاسد، بناء كما هو على رأي الشيخ النائيني، لأنه قدس سره يبني أن منشأ الفساد، منشأ فساد المعاملة في النهي التكليفي عن المعاملة، هو أن النهي يدل على سلب السلطنة شرعا، يعني ما إلك سلطنة شرعا، فيقع باطلا. فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة يقع باطلا لأن وجود النهي يسلب السلطنة شرعا، ومع سلب السلطنة شرعا يقع البيع باطلا، إذ لو وقع صحيحا خلف الفرض سلب السلطنة شرعا. إذن كل نهي تكليفي عند الشيخ النائيني عن المعاملة يدل على يقتضي الفساد لهذه النكتة، ما أدري المصدر إذا تريد تراجع حمات، ذكره في الجزء الرابع، ذكره في الجزء الرابع طبيعي ما ذكره في، والمطلب هو هذا موجود هناك في الجزء الرابع من فوائد الأصول صفحة 115. فإذا بنينا على هكذا حينئذ نسأل، إذا الحرمة انتفت فهل يحكم بالصحة كما لو فرض أن شككنا في معاملة هل حرام أو لا فتمسكنا بأصل الحل، فتمسكنا بأصل الحل، فهل تثبت بذلك صحتها؟ كلام هنا هو قال نعم، هو قال نعم، تثبت بذلك صحتها. فإن التحريم إذا كان يقتضي سلب السلطنة فالحل يقتضي إثبات السلطنة وإقرار السلطنة، فيثبت بذلك الحكم الصحة، مضافا إلى الحل التكليفي يثبت بذلك الحل الوضعي. هكذا ذكر، وهذا المصدر الجزء الرابع الذي طيتك إياه، هذا المطلب ككل هناك يذكره. أما أن النهي يقتضي الفساد لأنه يدل على سلب السلطنة الشرعية فيلزم أن يقع فاسد، هذا ذاكرويا في مباحث الجزء الأول من الكفاية، يعني يقع في فوائد الأصول يكون من المناسب في الجزء الأول مثلا أو كلش في الجزء الثاني. على أي حال هذا ما ذكره قدس سره. وألفت النظر إلى قضية، إن محل كلامنا فيما لو أردنا التمسك بأصل الحل شككنا في معاملة حلال أو حرام فتمسكنا ديما بأصل الحل لإثبات حليتها. هنا يأتي الكلام في أن ثبوت الحل بأصل الحل هل يلازم الصحة؟ هذا محل الكلام هنا. أما إذا أردنا التمسك بالعمومات، عمومات يعني مقصودنا ماذا؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، هاي العمومات. فهنا بناء على هذا ماذا بنظركم؟ شنو بنظركم؟ ماذا يثبت الحل والصحة، أو الحل دون الصحة، أو الصحة دون المناسب؟ ماذا؟ اثنينات كلاهما يثبت، لأن أحل الله البيع وأوفوا بالعقود كما يدل على صحة المعاملة هو يدل ماذا؟ بالالتزام على ما في حالة الشك، يدل في حالة الشك، إذا شكينا فيه فحينئذ إيها لوازم عمارة هذا، فيبنى عليه من على الحلية الوضعية والحلية التكليفية. فالعمومات تثبت كلتا الحليتين الوضعية والتكليفية، هذا ما في كلام، إنما الكلام إذا أردنا التمسك بأصل الحل لا بالعمومات، ميز بين المطلبين. والشيخ النائيني ماذا قال؟ إذا شككنا في الحلية والحرمة فنتمسك بأصل الحل فتثبت الحلية التكليفية ولازمها إثبات السلطنة شرعا، فتثبت الصحة أيضا والحلية الوضعية. هذا ما ذكره الشيخ النائيني. إذن الكلام في التمسك بأصل الحل لا بالعمومات، هذا ما ورد النزاع. وفي التعليق نقول على ما أفاده قدس سره، إن هذا أصل مثبت، فإن أصل الحل أصل من الأصول العملية. أصل الحل هو يعني أصل الحل يعني ماذا؟ يعني كل شيء لك حلال حتى تعرف، هذا أصل الحل. أصل الحل هو من جملة الأصول العملية. والأصل العملي لا يثبت اللوازم غير هاي بالاتفاق بعد غير الشرعية. أخو مسألة متفق فيها. فإذا على هذا الأساس نقول أصل الحل وإن أثبت أصل الحل وإن أثبت السلطنة شرعا، لكن هذا ليس مدلول ليس مدلولا التزاميا شرعيا، وإنما مدلول التزامي عقلي. هذا إذا ثبت الحل إذن أنت مسلط شرعا، وإذا انتفى الحل إذن أنت لست بمسلط، يعني إذا ثبتت الحرمة إذن أنت لست بمسلط شرعا. فثبوت السلطنة وعدم ثبوته هو لازم عقلي وليس لازما شرعيا، ومعه فالتمسك بأصل الحل لإثبات صحة المعاملة باعتبار أن أصل الحل يدل على السلطنة شرعا، ولازم ثبوت السلطنة هو الصحة شرعا. هذه كلها لوازم غير شرعية. فالتمسك بأصل الحل لإثبات الصحة هو أصل مثبت، وعلى هذا الأساس لا يصح ما أفاده قدس سره، وينبغي أن يعد هذا الذي ذكره أيضا من الغرائب. ومن الواضح على أن أصل الحل سلمنا أنه يثبت السلطنة، لكن هذا لزوم 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 عقلي، يعني العقل يقول إذا أنا هذا الشيء محل حلال لي شرعا فإذا أنا مسل، هاي فإذا ليست إذا شرعية وإنما إذا عقلية. فالمطلب واضح، هذه ملازمة عقلية. فالتمسك بأصل الحل لإثبات الصحة بهذا البيان الذي ذكره الشيخ الناهيني هو تمسك بالأصل المثبت ولا يتم ما أفاده. إن قلت لعل المقصود هكذا أو نوجه ما أراد هكذا، نقول بأصل الحل نثبت الحلية التكليفية وننفي الحرمة التكليفية الشرعية. فدور أصل الحل فقط وفقط إثبات الحل شرعا ونفي الحرمة شرعا، أكثر لا، وهو لا يثبت الصحة. لكن بعد أن نفينا الحرمة بأصل الحل نتمسك بعد ذلك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات الصحة لإثبات الصحة. لعل مقصود الشيخ مثلا توجيه سواء ذكر الشيخ الناني أو ما مقصوده توجيه لما أفاده قدس وإن لم يذكر هذا المطلب، بس إحنا نذكره كتوجيه قد يخطر إلى ذهن الطالب. فأولا نتمسك بأصل الحل لنفي الحرمة. إذا نفينا الحرمة التكليفية نتمسك آنذاك بمن؟ بأوفوا بالعقود أو أحل الله أو إله الذي تريد بعد ذلك. فدور أصل الحلية غير دور أوفوا بالعقود، أصل الحل فقط ينفي الحرمة التكليفية ويثبت الحلية التكليفية لا أكثر. صح ما يثبت بأوفوا بالعقود إن ثبت حينئذ صحت المعاملة. لعل قائلا يخطر في قد واحد هو ما ذاكر هذا واحد بس أنا أقول بعض مرات واحد وقت الذهن تعبان مو مرتاح إذا مرتاح وهذا شيء إشكال ما يجي لأن الإشكالات شو وقت يجي شو وقت الذهن تعبان منا ومنا تجي إشكالات أنا ذاك والجواب والجواب نحن إذا أدخلنا أصل أوفوا بالعقود في إذا أدخلنا أوفوا بالعقود في المسألة وفي الحديث إذا أدخلناه فهو ابتداء يثبت كلتا الحيثيتين الحلية التكليفية والحلية الوضعية معا اثنيناتهم لأن المفروض في محل كلامنا أن المعاملة يشك في حرمتها التكليفية لا أنه يجزم وإلا إذا يجزم في حرمته لا يتمسك حينئذ بأصل الحل. فحينما نريد التمسك بأصل الحل يعني نشك في حرمتها ومع الشك في حرمتها حينئذ نتمسك بأوفوا بالعقود فإنه يصح التمسك به في كل معاملة لا يعلم بحرمتها ويثبت بذلك وجوب الوفاء بها ولازم وجوب الوفاء الحلية التكليفية والحلية الوضعية معا بلا حاجة إلى تطويل المسافة بالشكل المذكور. إذن على هذا الأساس الاستعانة بأصل الحل أولا ثم الاستعانة بعد ذلك بأوفوا بالعقود هذا تطويل للمسافة من غير أن يكون مثمرا. فإنه إذا أدخلنا أوفوا بالعقود في محل الكلام فهو بنفسه يثبت كلا المطلبين ولا حاجة إلى التمسك بأصل الحل آنذاك. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. إذن الكلام في التمسك بأصل الحل من دون إدخال عموم أوفوا بالعقود. والشيخ النائيني قال يثبت لنا الحلية تكليفا والحلية ماذا وضعا. ونحن قلنا ببيان الذي ذكره من أنه يثبت السلطنة ولازم ثبوت السلطنة هو ثبوت الحلية وضعا ونحن أجبنا هذه الملازمة ليست ملازمة شرعية لأن ماكو آية أو رواية تدل على أن الحلية التكليفية إذا ثبتت فيلزم من ذلك ثبوت السلطنة شرعا وإنما العقل يحكم بهذه الملازمة. فالأصل المذكور أصل مثبت وهذه المحاولة لا يصح التمسك بها وبهذا نفرغ من هذا التنبيه الذي كنا نتحدث عنه وينتقل حديثنا إن شاء الله إلى التنبيه الجديد وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة نطلع عنوانه إن شاء الله ملاقي أحد أطراف الشبهة محصورة. يعني كان عندي إناءان أحدهما نجس ولاقى إناء ثالث أحد هذين المثنيناتين أحدهما، فهل هذا الثالث نحكم بوجوب الاجتناب عنه كما كنا نحكم بوجوب الاجتناب عن الإناءين أو لا؟ طبيعي لا أقول نحكم بنجاسته، نجاسة ما تقدر تقول أحكم بالنجاس، وجوب الاجتناب وجوب ال، فآثار النجاسة يصعب ترتيبها، لا ما يمكن ترتيبها، إنما الكلام غير آثار النجاسة وجوب الاجتناب نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.